إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 88 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن أكل الأموال بينهم بالباطل، وذلك بأن يأخذ المسلم حق أخيه المسلم ظلما وعدوانا، إما عن طريق السرقة أو اغتصاب المال أو قبول الرشوة أو المقامرة أو الربا أو أي نوع من أنواع المعاملات المحرمة التي يحصل بها المسلم على مال ليس بحق له. فهذا هو أكل الأموال بالباطل، فينهى الله عز وجل عن ذلك ويقول سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الإدلاء هو جعل شيء سببا لشيء ووسيلة للحصول على شيء، فيقول الله عز وجل: وتدلوا بها إلى الحكام، يعني لا تدفع هذه الأموال رشوة للحكام أي للقضاء حتى يحكموا لكم بما ليس بحق لكم شرعا، لا تدفعوا شيئا من الرشا جمع رشوة إلى الحكام يعني إلى القضاء حتى يحكم لكم هؤلاء الحكام بشيء ليس بحق لكم. فهذا نوع من أنواع أكل الأموال بالباطل، أن يدفع الإنسان رشوة إلى الحاكم أو يكون بينه وبين الحاكم قرابة أو محاباة أو كذا فيحكم له الحاكم بحق أخيه، فهذا من أكل الأموال بالباطل. فالمقصود أنه أي وسيلة سلكها المسلم لكي يأخذ حق أخيه المسلم ويأخذ مالا ليس له فهذا محرم، نهى الله عز وجل عنه. مما جاء في تفسير هذه الآية ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة: في الرجل يكون عليه مال، يعني زيد عليه لعمر مثلا من الناس عليه له مثلا $1,000 وليس عليه بينة، كان عليه $1,000، زيد عليه $1,000 لعمر، وعمر هذا ليس معه شهود ولا معه ورقة مكتوبة ولا معه رهن ولا معه أي بينة يستطيع بها أن يثبت حقه، فيقول: فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. يجحد المال، يأتي عمرو هذا ليطالب بحقه فيجحد زيد الذي عليه ويقول: لم آخذ منك شيئا، ويخاصم إلى الحكام. ثاني ماذا سيصنع؟ سيرفع أمره إلى القاضي، فإذا ذهب إلى القاضي وطالبه القاضي ببينة لا يكون معه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. قال: وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وهؤلاء الثلاثة من أئمة التابعين من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعن الحسن البصري وقتاده والسدي وكثير من أئمة التابعين، قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. قالوا في تفسير هذه الآية، جماعة كبيرة من أئمة التابعين رحمهم الله قالوا في تفسير هذه الآية لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، يعني ما دمت تعلم أنك ظالم وأن الحق ليس لك فلا تخاصم، لا تجادل بالباطل ولا تدافع عن نفسك بالباطل حتى تأخذ ما ليس لك بحق. قال ابن كثير رحمه الله وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، الخصم هذه تطلق على المفرد والمثنى والجمع، يعني الواحد والاثنان والثلاثة وكذا يطلق عليهم خصم. فقال الله تعالى إيه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وبعد ذلك بيّن تعالى أنهم اثنان، يعني قال إيه خصمان بغى بعضنا على بعض. فالمقصود هنا يقول صلى الله عليه وسلم وإنما يأتين الخصم، يعني يأتين الخصوم، مجموعة متخاصمون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أو أكثر، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. اللحن هو الميل عن شيء إلى شيء ما، فيقول صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أحد الطرفين المتخاصمين قد يكون أفصح وأحسن تعبيرا عن رأيه بالحجج وتنميق الكلام وكذا، ويأتي بشبهات وينمق الكلام. فيقول صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يستطيع أن يجادل ويدافع عن نفسه ويظهر نفسه في صورة المحق وهو مبطل، فأقضي له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه بشر ويقضي بنحو مما يسمع صلى الله عليه وسلم، يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بنحو مما يسمع. فلعل أحد الطرفين وهو الظالم والمبطل يكون عنده حسن بيان، يستطيع أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه على حق، يكون صاحب الحق لا يستطيع التعبير عن نفسه، عيي اللسان لا يستطيع أن يعبر عن نفسه وأن يذكر حججه، وتكون عنده حجج إبراهيم وكذا لكن لا يستطيع أن يعبر عنها ويسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يقضي بنحو مما يسمع، فلعله يقضي للظالم على المظلوم، بسبب أن الظالم يعني استطاع أن يقنع القاضي بحسن بيانه وتعبيره. يقول صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم القاضي لا يغير الشيء في نفس الأمر، لا يجعل الحرام حلالا ولا يجعل الحلال حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا في هذا الحديث أنه لا يعلم الغيب، صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بحيث يأتيه الخصمان فيعرف صلى الله عليه وسلم أيهما المحق وأيهما المبطل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر يقضي بحسب الظاهر. وكذلك أيضا هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للحكام والقضاء، يقضوا بما ظهر له. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أهم ما يستفاد من هذا الحديث، أن القاضي لو حكم لك بشيء وأنت تعلم أن هذا الشيء ليس حقا لك، فحكم القاضي لا يحله لك في نفس الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هي قطعة من نار. يعني لو حصل إنسانا اغتصب أرضا لآخر أو اغتصب مالا له وذهب إلى القاضي واستطاع أن يقنع القاضي أنه هو صاحب هذا المال وصاحب هذه الأرض، فقضى له القاضي بهذا، هذا لا يجعلها حلالا له عند الله تعالى، بل تظل قطعة من النار، حتى لو كان الذي قضى له بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول عن نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه لو قضى لأحد بشيء ليس له ولبس على القاضي وتظاهر بأنه صاحب الحق فقضى له، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل له ما كان حراما عليه. قال يقول ابن كثير رحمه الله: وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. يقول يعني حكم القاضي أو الحاكم هو ملزم في الظاهر، في الظاهر في أحكام الدنيا، فالناس يلتزمون به في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر وفي الحساب عند الله سبحانه وتعالى حكم الحاكم هذا لا يحل الحلال الحرام ولا يحرم الحلال. فإن طابق في نفس الأمر، لو حصل أن الحاكم قضى بالحق بما يوافق الحقيقة وأعطى للمظلوم حقه وأنصفه من الظالم، فذاك إذن إيه؟ فبها ونعمة. وإلا لو حصل أن كان حكم القاضي مخالفا للحق، فللحاكم أجره، إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر، وعلى المحتال وزره، المحتال الذي تحايل على الحاكم عليه وزره. وهنا أيضا نستفيد من هذا أن بعض الناس أيضا يتحايل على المفتين، مثل ما الناس يتحايلون على الحكام والقضاء، لذلك بعض الناس أيضا ربما يتحايل على المفتي، يذهب مثلا إلى شيخ يستفيه في مسألة مثلا، هو إيه يكون السائل له غرض في نفسه، يريد إيه أن يستحل مثلا شراء البيت بالربا، أو يريد أن يستحل إيه شيئا، فيلبس على إيه على المفتي ويصف إيه حاله بأنه يقول أنا مضطر وبحثت مثلا عن مساكن ولم أجد، والبلد التي نحن فيها ليس فيها إيه مساكن بالإيجار وكذا وكذا، ويظل يعني يذكر إيه يعني حججا يريد إيه أن يتوصل بها إلى فتح. فلو حصل أن أفتاه المفتي بأنه يحل له مثلا بناء على المقدمات التي أعطاها السائل، هذا لا يجعل الحرام حلال، لأن المفتي أيضا والعلماء الذين يفتون إنما يفتون على حسب السؤال الذي يسمعونه. فلو أن السائل يعني أعطى مقدمات كاذبة توصل من خلال هذه المقدمات الكاذبة إلى الحصول على فتوى تحل له شيئا من الحرام، هذا لا يحل له عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلم حقيقة الأمر. فإذا الإنسان إذا أراد أن يسأل عن شيء، خاصة إذا أراد أن يستحل شيئا ما مثلا لضرورة أو لعذر أو كذا، فلابد وأن يكون صادقا وأن يصف وصفا مطابقا للواقع ومطابقا للحقيقة. وإذا حصل أن أخطأ عالم مثلا في فتوى بسبب أنه يعني ظن الأمر وتصوره على خلاف الحقيقة وعلى خلاف ما هو عليه، فهذا لا يحل الحرام في نفس الأمر، يظل الحرام حرام كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأشهر. قال الله عز وجل: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة، قتادة واحد من أئمة التابعين، قتادة بن دعامة السدوسي، قال: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. فهذا من قتادة رحمه الله التابعي، يقول: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحرم ولا يحق لك باطلا، والقاضي يقضي بحسب ما يرى وبحسب ما تشهد الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. فمن قضي له بشيء من حق أخيه وهو يعلم أن هذا الشيء ليس بحق له، فعليه أن يعلم أن الخصومة لم تنقضي بعد، لا تزال القضية يعني لها يعني موضع حكم آخر، لها موقف آخر سيحكم فيه، وهذا الموقف هو بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، سيقف خصمك هذا معك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسيحكم الله عز وجل بالحق بينكما وسيأخذ المظلوم حقه من الظالم. طيب الآية التي بعدها قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية. الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والأهلة جمع هلال، الأهلة جمع هلال، والهلال هو القمر في حالاته التي يمر بها. القمر يكون هلالا ثم يصبح بدرا ثم يعود هلالا وهكذا، وتدور يعني دورة القمر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. الأهلة جعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت للناس، يعني يعرف الناس بها المواقيت ويعرفون بها مرور الأشهر. يعلمون بها حل دينهم، يعني لو كان مثلا عليك دين لآخر ترده إليه مثلا في شهر المحرم أو في شهر رجب أو في شهر رمضان أو كذا، فالأهلة يعلم بها الناس المواقيت التي يحل فيها وقت سداد الدين. وعدة نسائهم، عدد النساء أيضا تعلم بالأهلة. طبعا عدة النساء أنواع، منها مثلا المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر قمرية، وذلك لأن عبادات المسلمين هي بالشهور القمرية وليس بالشهور الشمسية. السنة الشمسية اللي هي السنة الميلادية هذه لا يتعلق بها أحكام المسلمين، لا تتعلق بها أحكام المسلمين، وإنما عبادات المسلمين مترتبة على السنة القمرية، الأشهر القمرية جعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت لعبادات المسلمين. فمثلا الزكاة تجب على المسلم في كل عام مرة بالأشهر القمرية. طبعا السنة القمرية اللي هي السنة الهجرية تقل عن السنة الشمسية 11 يوم، السنة القمرية تقل عن السنة الشمسية 11 يوم. فلا يجوز للمسلم أن يعتمد مثلا في حساب العبادات وأمور دينه، لا يجوز أن يعتمد فيها على السنة الشمسية. يعني مثلا لو هيطلع زكاته مثلا في شهر مثلا مارس من كل سنة، معنى هذا أنه كل سنة هيكون عليه 11 يوم لم يؤدي زكاته، وهكذا يتكرر هذا معه. وكذلك مثلا عدة المرأة مثلا إذا كانت متوفى عنها زوجها 4 أشهر قمرية و10 أيام، كل شهر قمري يقل عن الشهر الشمسي مثلا يومين أو يومان أو يوم أو كذا، وأحيانا 3 أيام. وكذلك المرأة إذا كانت لا تحيض لكونها صغيرة لم تبلغ سن المحيض، أو كبيرة انقطع عنها دم الحيض، فتكون عدتها أيضا بالأشهر 3 أشهر. إذا كانت مطلقة، المرأة المطلقة إذا كانت تحيض عدتها 3 حيضات، إذا كانت لا تحيض عدتها 3 أشهر، وأيضا 3 أشهر قمرية. فالعدة أيضا تحسب بالشهور القمرية. ووقت الحج ووقت الصيام أيضا عبادة الصيام وعبادة الحج مرتبطة بالشهور القمرية. الصيام شهر رمضان، سواء شهر رمضان هذا وافق مثلا شهر مارس ولا أبريل ولا أكتوبر ولا نوفمبر، أي شهر وافق من أي الشهور الشمسية لا علاقة لنا بالسنة الشمسية، وإنما العبادة مرتبطة بالأشهر القمرية. كذلك عبادة الحج، الحج أيضا مرتبط بالسنة القمرية الهجرية. طيب جاء عن أبي العالية من أئمة التابعين أيضا رحمه الله قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فأبو العلية قال إيه بلغنا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما خلقت الأهلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبين الحكمة من خلق الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج، جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. طيب كذلك قال يعني روى الحاكم وعبد الرزاق وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس، جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. هذا أيضا يبين أن الأهلة هي التي يعمل بها في أحكام الصيام، يعمل برؤيتها. فيقول صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته يعني لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم لو حصل غيم وتسبب هذا الغيم في منعكم من رؤية الهلال فعدوا 30 يوما، يعني إذا لم يرى الناس هلال رمضان فإنهم يتمون شعبان 30 يوما، في نهاية رمضان أيضا إذا لم يروا هلال شوال يتمون رمضان 30 يوما. طيب قال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج. طيب كلمة الحج الآن هي داخلة في قوله تعالى قل هي مواقيت للناس، الأهلة مواقيت للناس تشمل جميع العبادات ومنها الحج، ثم أفرده الله سبحانه وتعالى بالذكر، وهذا من باب عطف الخاص على العام تأكيدا على أهمية، وهذا كثير في القرآن الكريم وفي السنة وفي كلام العرب أحيانا يعطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى مثلا كما في قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فهنا قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته، الملائكة منهم جبريل وميكال هما من الملائكة، لكن قال الله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هنا عطف الخاص على العام. كذلك يقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي موسى وعيسى داخل في قوله وما أوتي النبيون في سورة آل عمران، وما أوتي النبيون من ربهم، مقصود نفس الحكم وهو عطف خاص على العام. ومنه أيضا قول الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان في مذهب السلف قول وعمل، فهنا يأتي المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان قالوا إن الله تعالى قال آمنوا وعملوا الصالحات، معناها أن الإيمان شيء والعمل شيء آخر، إذن العمل ليس من الإيمان، لكن طبعا الجواب إن هذا من باب عطف الخاص على العام. الذين آمنوا ومعنى آمنوا عملوا الصالحات واعتقدوها وقالوها، لكن خص الله تعالى العمل فقالوا عملوا الصالحات لتأكيد على أهمية هذا الخاص الذي أفرد به. هنا قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس في جميع الأمور وفي الحج خاصة أكد الله سبحانه وتعالى على ذكره. وأيضا سبب الاهتمام بإفراد الحج أن الحج له أشهر، كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومة، يعني مواقيت الحج هذه هي 3 أشهر كاملة من السنة، يعني مواقيت للحج أشهر الحج، الأشهر التي يصح فيها يحرم الإنسان بالحج فيها في هذه الأشهر، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإن كان طبعا المناسك وأعمال الحج تؤدى في أيام معينة في 9، 10، 11، 12، 13، ولكن بداية الإحرام ممكن تبدأ من شوال، فأشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فالحج أشهر معلومة، لكون الحج 3 أشهر من السنة يعني ربع السنة، فأفرده الله تعالى بالذكر في أحكام الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب قال الله تعالى وليس قال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب هنا قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر كلمة جامعة لخصال الخير، كلمة البر تشمل إيه؟ كل خصال الخير، كما جاء في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ذكر الله تعالى فيها الإيمان بأركانه، وذكر الصدقة والصبر وغير ذلك من خصال الخير، كلها داخلة في البر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ونعرف النبي صلى الله عليه وسلم البر بأنها حسن الخلق. فالبر يعني إيه؟ كلمة جامعة لكل خصال الخلق. فيقول الله سبحانه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ما معنى إتيان البيوت من ظهورها؟ إتيان البيت من ظهره يعني عدم الدخول من باب البيت، بيت يكون له باب رئيسي يدخل منه. وكانت بيوت الناس يعني سابقا وقت نزول هذه الآيات كانوا لا يعتنون فيها بالأبواب، يعني لا تكون الأبواب محكمة الغلق يعني كهذه الأيام، لها أماكن محددة. كان بيوت يكون لها أكثر من فتحة أو كذا، ويضعون عليها السطور وكذا، وأحيانا يكون للبيت حائط أو بستان أو كذا، ويكون البستان هذا له أيضا باب يدخل منه، وممكن من أي مكان يتسور البستان أو يدخل من فوق السور. السور أحيانا يكون مثلا صغيرا أو كذا يعني. فالمقصود أنه جاء في تفسير هذه الآية أن الأنصار أهل المدينة كانت لهم عادات في الجاهلية، كانت لهم عادات في الجاهلية، وكانت أيضا لغيرهم من قبائل العرب، بعض قبائل العرب ومنهم الأوس والخزرج في الجاهلية، كانت لهم عادات جاهلية أنهم في أوقات معينة لا يدخلون البيت من بابه، ولكن يدخلون من ظهره، إما أن يتسور السور ويدخل من ظهر الحائط أو من يعني مكان في آخر البيت أو كذا، لا يدخل من الباب الرئيسي المعد للدخول. متى كانوا يفعلون ذلك؟ جاءت روايات في سبب نزولها، منها عندما يرجعون من الإحرام، يرجعون من حج أو عمرة، عندما يحجون ويعتمرون ويرجعون من حج أو عمرة كانوا لا يدخلون بيوتهم من أبوابها، ولكن يدخلون من ظهورها. ومنها كذلك أنهم كانوا إذا قصد أحدهم سفرا ثم عدل عن رأيه، واحد خرج من باب البيت يريد أن يسافر، بعدين في أثناء الطريق يعني بدا له أن يرجع ويلغي هذا السفر، فإذا رجع كان من عاداتهم أيضا الجاهلية أنه لا يدخل من الباب ويدخل من ظهر البيت. وكذلك إذا اعتكف أحدهم، إذا اعتكف ورجع من الاعتكاف لا يدخل من باب البيت، يدخل من ظهره. وقال بعضهم كانوا يعني الاعتكاف هذا جاء عن محمد بن كعب، وقال عطاء: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، ويرون أن ذلك أدنى إلى البر، أقرب إلى البر. أيضا إذا رجعوا من العيد، كنا عندهم عيد وكذا، يرجعون من العيد فلا يدخلون البيت من بابه ويدخلون من ظهره. فإذا في هذه المواضع إذا رجعوا من إحرام أو عدلوا عن رأيهم في السفر أو رجعوا من اعتكاف أو رجعوا من عيد، كانوا لا يدخلون البيت من بابه ولكن يدخلونه من ظهره. وكانوا يعتقدون أو يظنون أن ذلك من البر، من خصال الخير، كلمة جامعة على خصال الخير. كانوا يظنون أن هذا يعني من خصال الخير، وأنه أمر يعني يتقربون به إلى الله تعالى، أنهم يفعلون بهذا يعني عملا صالحا يتقربون به، أنهم لا يدخلون البيت من بابه في هذه المواضع. فقال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. بيّن الله سبحانه هو في تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل أي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا هو البر. فإذا يستفاد من الآية أنه ليس من البر أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بشيء لم يشرعه الله عز وجل. هذه أشياء وعادات جاهلية توارثوها ولم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع. فالتقرب إلى الله بدخول البيوت من ظهورها هذا ليس من البر، لأن الله تعالى لم يشرعه، ولكن البر في تقوى الله عز وجل. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي فعلوا ما أمركم الله به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه. الفلاح والفوز والنجاة أو السلامة من كل مكروه والفوز بكل محبوب ومرغوب. فبين الله سبحانه وتعالى أن الفلاح هو في تقواه عز وجل. هنا من فوائد هذه الآية الكريمة أن الآية تدل بإشارتها، يعني هناك دلالة تسمى دلالة الإشارة، وهي تستفاد من الآية وإن كانت الآية لم تسق لأجلها، يعني أحكام تستفاد من ألفاظ الآية وإن كانت الآية غير مسوقة لها. فعموم الآية يستفاد من أن كل أمر من الأمور له باب يتوصل من خلاله إلى الدخول إلى هذا الأمر، فعلى المسلم أن يأتي كل أمر من بابه. فالعلماء يعني استفادوا من الآية الكريمة من قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. كلمة البيوت يعني بعمومها وبإشارتها لا تقتصر فقط على البيوت يعني الحسية، بل بصفة عامة يعني أن تأتي كل أمر من بابه. فقالوا مثلا يعني الإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يعلم الناس أو كذا، فأيضا ممكن شخص مثلا تستطيع أن تأمره وتنهاه بلطف وبرفق ولين مثلا وكذا، وآخر يحتاج إلى التغليظ عليه والإنكار عليه. مثلا التعليم أيضا له أسباب وله يعني طريقة لا بد أن يسلكها الإنسان، فإتيان الأمر من بابه يعني سلوك الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للحصول على هذا الشيء وللوصول إلى النتيجة. فكل شيء يعني له طريق تؤدي إليه وباب يوصل إليه، فلا بد للإنسان أن يأتي كل أمر من بابه. طيب، قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه ثلاث آيات أو أربع آيات نأخذ تفسيرها بإذن الله تعالى ونتوقف عندها إن شاء الله. طيب، الآية الأولى من هذه الآيات يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال أبو العالية: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن على هذا القول المأثور عن أبي العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه الآية كانت مرحلة من مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله تعالى. الجهاد مر بمراحل، فالمرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان مستضعفا، هو والمسلمون كانوا مستضعفين في مكة لا يستطيعون أن يقاتلوا المشركين، لا طاقة لهم بتغيير المنكرات الموجودة في مكة. مكة كان بها أصنام وبها شرك بالله سبحانه وتعالى وبها منكرات وكذا، والمشركون يطوفون بالبيت عراة وغير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صابرين على هذه المنكرات التي يرونها لا يستطيعون تغييرها، ليس لهم قوة ولا سلطان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر هو وأصحابه في مكة بالصبر والصفح والعفو. دائما السور المكية ليس فيها أمر بالجهاد والقتال، وإنما فيها الأمر بالصفح والعفو ونحو هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير مأذون له في القتال. ثم بعد ذلك جاء الإذن بالقتال، أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاء الأمر بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم، الأمر بالجهاد الدفاعي وجهاد من سبق أن قاتلوا المسلمين من قبل، والكف عن المشركين الذين لم يقاتلوا المسلمين. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الأمر بالجهاد عامة، فقال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. جاء الأمر بقتال المشركين عامة، سواء كان المشركون قد بدأوا المسلمين بالقتال أو لم يبدأوا المسلمين بالقتال. وهذا يدل على أن الجهاد في الإسلام للدفاع وللهجوم. كذلك أعداء الإسلام يعني حاولوا أن يروجوا لفكرة خاطئة، وهي أن الجهاد في الإسلام إنما هو للدفاع فقط وليس للهجوم. وأحيانا يعني كانت هذه الفكرة الخاطئة من بعض المنهزمين الذين يعني وجدوا أعداء الإسلام يهاجمون الإسلام بأنه دين جهاد وقتال وكذا، فأرادوا أن يدافعوا عن الإسلام بجهل، فقالوا: لا، نحن في الإسلام لا نقاتل إلا من قاتلنا فقط، ندافع عن أنفسنا، لكن لو أن قوما لم يقاتلون لا نبدأهم بالقتال. وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف الواقع الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في الفتوحات، الصحابة رضي الله عنهم كان بعض الصحابة في فتح كابل في أفغانستان، وبعضهم شارك في فتح قبرص، وبعض الصحابة شارك في فتح بلاد المغرب. ومعلوم أن أهل هذه البلاد لم يقاتلوا المسلمين، المسلمون كانوا في جزيرة العرب، لو كان الجهاد للدفاع فقط لما خرج الإسلام عن نطاق الجزيرة العربية، ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون لنشر الإسلام، فالجهاد في الإسلام للدفاع وكذلك للهجوم. ولكن الجهاد في الإسلام له نظام وله أحكام، ومنها أن الغرض من الجهاد هو نشر دعوة الإسلام، ليس الغرض يعني الرئيسي من الجهاد الاستيلاء على أموال الناس مثل ما يقاتل أعداء الإسلام يقاتلون المسلمين، وإنما الغرض هو نشر دعوة الإسلام. ولهذا فإن المسلمين يفرحون بدخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى ويقرونهم على أموالهم، لهذا يبدأون أولا بالدعوة إلى الإسلام. فالجهاد يخير الحاكم، يخير الناس بين الدخول في الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فلو أن القائد المسلم ذهب إلى بلد ودعاهم إلى الإسلام وخيرهم في هذا فاختاروا الإسلام، خلاص صار يعني عصموا دماءهم وعصموا أموالهم، المسلمون لن يأخذوا من أموالهم يعني لا درهم، لن يأخذوا من أموالهم درهما ولا دينارا، يصبحون مسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويعصمون دماءهم ويعصمون أرضهم، لأن الغرض قد تحقق وهو نشر الإسلام. فإن أبوا يعرضون عليهم الجزية، يدفعون ضريبة للمسلمين مقابل أن المسلمين أيضا يدفعون الزكاة وعليهم التزامات، وغير المسلمين يقرون على مبلغ من المال يدفعونه لبيت المال، وفي مقابل هذا يتعهد لهم المسلمون بعصمة دمائهم وأموالهم، فإن أبوا فالقتال، إن أبوا يعني رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية يقاتلوا. المقصود أن الجهاد في الإسلام للدفاع وللهجوم، يعني ابتداء ودفاعا. فهذه الآية كانت في مرحلة من المراحل، يعني أصحاب هذه الفكرة المغرضة دائما يستدلون بهذه الآية، يقولون جهاد في الإسلام إنما هو للدفاع فقط ولمقاتلة المعتدين، قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الجواب أن هذه يعني كانت في مرحلة وفي وقت، ثم إن الله سبحانه وتعالى قال أيضا في كتابه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لماذا نأخذ آية ونترك الآية الأخرى؟ طيب، هناك وجه آخر في الجمع بين الآيتين، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله. قال قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، معناه يعني قاتلوا المشركين لأنهم يقاتلونكم، يعني قال هذا تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهل. يقول ابن كثير رحمه الله إن معنى الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كأن المعنى قاتلوا المشركين لأن المشركين يقاتلونكم، فأنتم أولى أن تقاتلوا، يعني إغراء للمسلمين بمقاتلة المشركين، إغراء للمسلمين بمقاتلة المشركين، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. يعني هؤلاء يعني كأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين هؤلاء المشركون يقاتلونكم ويقتلون منكم، فقاتلوهم أنتم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني قاتلوا المشركين لأن المشركين يقاتلونكم، وليس المقصود أن المشركين إن قاتلونا قاتلناهم وإن لم يقاتلونا لم نقاتل. إذن على هذا لا تكون هذه الآية منسوخة، على هذا التفسير لن تكون منسوخة، لأنها تصبح في نفس معنى قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. ولماذا اختار الإمام ابن كثير رحمه الله هذا التفسير؟ قال لأن الله تعالى قال في الآية التي بعدها واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أيضا أمر بقتال المشركين عن مثل، فتكون هذه الآية يعني في المرحلة ليست منسوخة بآية سورة التوبة، وإنما هي في المرحلة التي فيها الأمر بقتال المشركين جميعا. وقوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني أخرجوهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا، كما أخرجكم المشركون من بلادكم فأخرجوهم أنتم من بلادهم. وهنا أيضا يعني فائدة، وهي أن المسلمين أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة وجسد واحد. فقوله تعالى مثلا قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، حتى لو أن هذا المشرك لم يقاتلني مثلا أنا شخصيا، وإنما قاتل أخي المسلم في الشيشان ولا في فلسطين ولا في كوسوفا ولا في أي مكان من بلاد الإسلام، فهذا المشرك قاتل يعني أخا لي في الإسلام فكأنه قاتله. فقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وكذلك قوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني لو أنك آمن في بلدك ولم يخرجك المشركون من بلدك لكنهم أخرجوا إخوانك المسلمين من بلادهم فكأنهم أخرجوك، فأخرجوهم من حيث أخرجوكم، كما أخرجوكم يا معشر المسلمين من بلادكم، يعني أخرجوا إخوانكم فأخرجوهم أنتم أيضا من بلادهم كما أخرجوكم من بلادكم. والفتنة أشد من القتل، والفتنة معناها فتنة المسلمين عن دينهم. بعض الناس يفهم أن الفتنة معناها النميمة والإيقاع بين الناس أو كذا، فيقول يعني سمع رجلا نماما فيقول الفتنة أشد من القتل، لكن هذا يعني هذا لا معنى ليس مرادا هنا. طبعا النميمة لا شك أنها من كبائر الذنوب، النميمة هي من كبائر الذنوب بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام واسمها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النمام يعذب في قبره، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة هي من كبائر الذنوب ولكن إيه ليست أشد من القتل، يعني من إيه من مثلا نم أو كذا ونقل يعني خبر سهل أشد من إيه من قتل الإنسان أو كذا. فالفتنة التي هي أشد من القتل هي فتنة المسلمين عن دينهم، يعني صد المسلمين عن دينهم وتعذيب المسلمين و يعني صد المسلمين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أشد من القتل. وكذلك الفتنة من معانيها الشرك، الشرك والدعوة إليه يعني منع المسلمين من الدعوة إلى التوحيد، هذا كله أشد من القتل. قال الله تعالى بقي يعني في تتمة الآية الأولى قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما معنى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين؟ النهي عن الاعتداء هنا في سياق الأمر بمقاتلة المشركين، والاعتداء في الجهاد هو بارتكاب ما حرم الله تعالى وما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من أمور أن تفعل في الجهاد، فمن ذلك المثلة، التمثيل بالأعداء، التمثيل بالأعداء وتشويه جثثهم، تقطيع الآذان والأنف وكذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، أيضا هذا من الاعتداء، قتل النساء وقتل الصبيان وقتل الشيوخ يعني كبار السن الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم. معنى هذا أن الصبي الصغير من المشركين إذا قاتلنا نقاتله، والشيخ الكبير إذا كان يشارك في المعركة برأيه، فممكن رجل كبير السن من الأعداء عنده مثلا 90 سنة ولا 80 سنة وكذا لا يشارك في القتال بيده، ولكن يشارك برأيه ومشورته، عنده خبرة ومشورة ويشير على قومه بأشياء فيها إيذاء للمسلمين، فهذا يقتل أيضا، هذا يقتل لأنه يشارك برأيه. وكذلك النساء إذا شاركنا في القتال يقتل، إذا شاركنا في القتال يحل قتلهم، والصبيان إذا شاركوا في القتال وفي مقاتلة المسلمين يحل قتلهم، والشيوخ كذلك، لكن إذا لم يشاركوا لا يقتلوا، النساء والأطفال وكبار السن الذين لم يشاركوا في القتال فإنهم لا يقتلون. والرهبان وأصحاب الصوامع، الرهبان الذين انقطعوا للتعبد في الكنائس أو كذا ولا يشاركون في القتال، فهؤلاء لا يقتلون أيضا. وتحريق الأشجار، الصوامع، الصوامع هي يعني مواضع للعبادة يتعبد فيها النصارى، يجعلونها على قارعة الطريق أو كذا، يعني صومعة مكان كده يتعبد فيه شخص في الطريق وكذا، فهؤلاء يعني كانوا منقطعين للعبادة لا يشاركون في القتال، فنهينا عن قتلهم. وكذلك النهي عن تحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، فكذلك نهينا عن تحريق الأشجار إلا أيضا لمصلحة، يعني كل هذه الأمور تباح في بعض الحالات إذا اضطر المسلمون إليها وكانت لهم حاجة في هذه الأشياء، يعني الأصل أننا نهينا عن تحريق الأشجار وقطع الأشجار، لكن في بعض الأحيان إذا خشي المسلمون أن ينتفع بها المشركون ولا المسلمون يعني لن يستطيعوا أن يأخذوا هذه الأرض، وإذا تركوها بأيدي الكفار استعان بها الكفار على إيذاء المسلمين وكذا، يمكن أن يقطعها المسلمون. ولهذا قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أذن الله تعالى في قطع الأشجار عند الضرورة والحاجة إلى ذلك. وقتل الحيوان أيضا لغير مصلحة لا يجوز في المعركة، يعني إذا كان للمشركين مواشي وأبقار وغنم وكذا إذا استطاع المسلمون أن يأخذوها وينتفعوا بها فلا يحل قتلها، لكن أيضا إذا عجز المسلمون عن اغتنام هذه الحيوانات وخشي المسلمون أن ينتفع بها المشركون، أو مثلا كانت هذه الحيوانات خيل يقاتلون عليها أو كذا، ممكن تقتل هذه الخيل لألا يستعين بها المشركون على قتال المسلمين. لكن المقصود يعني لغير حاجة، الأصل الانتفاع بهذه الأموال وعدم تدميرها. يعني الجهاد في الإسلام ليس من أغراضه التدمير، يعني أعداء الإسلام حين يدخلون بلدة يدمرون البلد على أهلها، لكن في الإسلام الأصل الاحتفاظ بهذه الأموال والانتفاع بها وعدم تدمير شيء نافع إلا عند الحاجة الماسة إلى ذلك. قال: ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان يقول صلى الله عليه وسلم: أغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا خرجوا في سرية في القتال، يقول لهم: أغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هو الغلول. فيقول صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا من الغنيمة شيئا قبل تقسيمه. ولا تغدروا، الغدر حرام، كما جاء في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان هل يغدر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يغدر، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، فقال هرقل وكذلك الرسل لا تغدر. الرسل ليس من من هديها الغدر، الغدر هو أن يعطي الإنسان عهدا ثم يخون هذا العهد. لهذا فإن المسلمين إذا عاهدوا المشركين على شيء وعقدوا اتفاقية وعهد، عليهم أن يلتزموا بهذا العهد. إذا أرادوا ألا يلتزموا به، عليهم أن يعلموا المشركين بأن هذا العهد الذي بيننا وبينكم ملغى أو نهاية وقته في مثلا التاريخ الفلاني، يصبح هذا العهد غير ملزم له. يعني يجوز للحاكم المسلم إذا رأى مصلحة في يعني فسخ معاهدة مع المشركين يخبرهم، يقول لهم إذا جاء الوقت الفلاني يصبح المعاهدة التي بيننا وبينكم ملغاة من تاريخ كذا، لكن لا يجوز أن يعاهدهم ويكون المشركون قد التزموا يعني بتعهدتين من المعاهدة. هذه يكون من طرفين، كل طرف عليه التزامات للطرف الآخر. فطبعا لو أخل المشركون بالتزاماتين خلاص إذا العهد ألغي من طرفهم هم. فما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عاهد المشركين، وكانت مدة المعاهدة كانت 10 سنين، لكن بعد أقل من سنتين غدر المشركون، هم الذين غدروا كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينصرون يعني أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرون أحدا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تعهد لهم بذلك أنه لا ينصر أحدا عليهم ولا ينصر أحدا على حلفائهم. وحصل أن أن حصلت معركة بين خزاعة وبين قبيلة أخرى، وخزاعة هؤلاء كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقريش أعانت أعداء خزاعة عليهم، فكانوا بهذا قد غدروا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبينكم صار ملغى لأنكم أخللتم به. لكن لا الغدر المنهي عنه أن يعاهد المسلمون المشركين معاهدة ويكون المشركون ملتزمين بالالتزامات التي تعهدوا بها، وبعدين يأتي المسلمون فيخلوا بهذه المعاهدة. هذا غدر محرم، رغم أن الحرب خدعة، لكن ليس من الخدعة المباحة الغدر، أن تعطي عهودا وبعدين للمشركين وكذا وهم التزموا بتعهداتهم وتخل أنت بها، لكن تعلمهم قبل أن تعلمهم بانتهاء يعني وقت العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا ولا تمثلوا، نهي أيضا عن التمثيل بالقتل، لكن أيضا أباح أهل العلم التمثيل إذا كان على سبيل القصاص، إذا يعني فعلوا مثلا، لأن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها من نفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، فلو هم كانوا قد فقأوا مثلا أعين مثلا قتل المسلمين يجوز أن تفق أعين قتله أو قطعوا أنفه قتيل المسلم أو كذا، ممكن الذي قطع الأنف هذا تقطع أنفه مثلا وهكذا على سبيل القصاص. ولأجل هذا فقد، لكن برضو القصاص من إيه؟ من فعل هذا، من صاحب الشيء. ولهذا فقد حصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض المحاربين الذين جاءوا وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معهم إبل الصدقة وراعي كان يرعى إبل الصدقة، فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وفعلوا أشياء كثيرة يعني فيها غدر وظلم وعدوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتله وسمل أعينه، صلى الله عليه وسلم سمل أعينه مجازاة لهم إيه بمثل صنيعهم. فالمقصود يعني أن التمثيل منهي عنه إلا إذا كان إيه على سبيل القصاص. ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوانع، يعني لا تقتلوا الأطفال ولا تقتلوا الرهبان المنقطعين للعبادة. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وجد امرأة مقتولة من نساء المشركين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. طيب نتوقف هنا اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من الآيات. وهل في سؤال؟ في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.